بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. قال رحمه الله: ينهى تعالى رسوله أصلا وأمته أسوة وأمته ينهى تعالى رسوله أصلا وأمته أسوة له في ذلك، كأنه بالنص. منصوب عندكم: ينهى تعالى رسوله أصلا وأمته أسوة له في ذلك عن دعاء غير الله من جميع المخلوقين، وأن ذلك موجب للعذاب الدائم والعقاب السرمدي لكونه شركا، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. والنهي عن الشيء أمر بضده، كما سبق أن الأدق أن يقال يستلزم الأمر بضده وليس هو عين الأمر بضده. فالنهي عن الشيء مستلزم للأمر بضده، وإنما وجد هذا التعبير في كتب المتكلمين أن النهي عن الشيء أمر بضده. الذين يجعلون هذا القرآن هو معنى كلام الله، عبارة عن كلام الله، فإذا أمر بشيء قل يستلزم، أو إذا الأمر بالشيء نهي عن ضد، لأن لا صيغة عندهم. وأهل السنة يعتقدون أن كلام الله تعالى بحرف وصوت، وأن صيغة الأمر غير صيغة النهي، فليس الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، وإنما الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده، وإلا فصيغة الأمر شيء وصيغة النهي شيء آخر. قال: فالنهي عن الشرك أمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. هذا في المعنى صحيح. محبة وخوفا ورجاء وذلا وإنابة إليه في جميع الأوقات. ولما أمر بما فيه كمال نفسه أمر بتكميل غيره، فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين الذين هم أقرب الناس إليك وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي. وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس، كما إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان ثم قيل له أحسن إلى قرابتك، فيكون هذا الخصوص دالا على التأكيد وزيادة الحث. فامتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإلهي، فدعا سائر بطون قريش فعمم وخصص وذكرهم ووعظهم، ولم يبق صلى الله عليه وسلم من مقدوره شيئا من نصحهم وهدايتهم إلا فعله. فاهتدى من اهتدى وأعرض من أعرض. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بلين جانبك ولطف خطابك لهم وتوددك وتحببك إليهم وحسن خلقك والإحسان التام بهم. وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم، أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله يدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين؟ شرس الأخلاق شديد الشكيمة عليهم. الشكيمة هو شدة النفس، الإباء، الأنفة، يعني لا يكون كذلك على المؤمنين. فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله يدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين شرس الأخلاق شديد الشكيمة عليهم غليظ القلب فظ القول فظيعة، وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم؟ لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق. قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم، وقد رماه بالنفاق والمداهنة، وذكر نفسه ورفعها وأعجب بعمله. فهل يعد هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟ ولهذا قال لرسوله: فإن عصوك في أمر من الأمور فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب، بل تبرأ من عملهم، فعظهم عليه وانصحهم وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه. لم يقل الله: فإن عصوك فقل إني بريء منكم، قل إني بريء مما تعملون من هذه الأعمال. وهذا الدفع احتراز وهم من يتوهم أن قوله واخفض جناحك للمؤمنين يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين، فدفع هذا بهذا والله أعلم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. قال: أعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به الاعتماد على ربه والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور. فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه فقال: وتوكل على العزيز الرحيم. والتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع ثقته به وحسن ظنه بحصول مطلوبه، فإنه عزيز رحيم بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر عن عبده، وبرحمته به يفعل ذلك. ثم نبهه على الاستعانة باستحضار قرب الله والنزول في منزل الإحسان، فقال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي يراك في هذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة وقت قيامك وتقلبك راكعا وساجدا، خصها بالذكر لفضلها وشرفها، ولأن من استحضر فيها قرب ربه خشع وذل وأكملها، وبتكميلها يكمل سائر عمله ويستعين بها على جميع أموره، إنه هو السميع لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعها، العليم الذي أحاط بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة. فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله، وسمعه لكل ما ينطق به، وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم والعزم والنيات، مما يعينه على منزلة الإحسان. وقوله تعالى في هذه الآية: فلا تدعوا مع الله إلها آخر، هذا الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المعصوم من ذلك، ولكن هذا كما قال الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فيخاطب وهو معصوم من ذلك عليه الصلاة والسلام، ليكون الخطاب أيضا لأمته، فكما أنه خطاب له في الأصل فهو أيضا خطاب لأمته في التبع، لأنه أسوتهم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان قد نهي عن هذا وهو رسول الله وهو المعصوم من هذا الفعل، فغيره أولى بالنهي. فلا تدعوا مع الله إلها آخر كائنا من كان. ثم بين السبب، وأنه من فعل ذلك دام عليه العذاب فتكون من المعذبين، أي من المستمرين في العذاب الذين يدوم عليهم ولا ينفصل منهم. وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا الإنذار لعشيرته لا ينافي إنذار جميع الخلق، إنما هذا تخصيص بعد العموم لمزيد العناية، وإلا قد قال الله له: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال الله: لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغ هذا القرآن فتشمل هذه النذارة. وإنما هذا التخصيص لمزيد العناية، لمزيد الحث، وأن أولى الناس بإنذارك هم أقاربك. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي لا تترفع عليهم، لا تتعالى عليهم، لا يكن عندك كبر عليهم ولا ترفع ولا تعالي، بل أدن منهم واقترب منهم وعاملهم بلين الجانب، بلطف الخطاب، بالإحسان إليهم وبالصبر على مسيئهم، كل هذا من خفض الجناح. فالذي يتبعك ليس معنى أنه معصوم، قد يحصل منه الخطأ والزلل، يحتاج إلى مواساة، فاخفض له الجناح. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، أي من عصاك ولم يتابعك في دعوتك فتبرأ من عمله، وإن كان كافرا تبرأ منها أيضا. فقد أمر الله نبي أن يتبرأ من الكفار، وأنه ليس منهم ولا هم منه. وإن حصلت زلة أو معصية ممن قد آمن فتبرأ من عمله، وأما هو فعامله بما سبق. ثم أرشده إلى ما يستعين به، وهو التوكل عليه سبحانه وتعالى، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، قيل حين تقوم في الصلاة، وقيل حين تقوم في خلوتك، وقيل حين تقوم من مقامك، أي مقام فيه أنت، وتقلبك في الساجدين، أي كما يراك إذا قمت وحدك كذلك يراك إذا كنت مع الناس. إنه هو السميع العليم، فلا يخفى عليه شيء من أحوال عباده ولا من أصواتهم، بل يسمعهم ويعلم بأحوالهم. ثم ختم السورة بآيات في بيان من الذي تنزل عليه الشياطين، وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.